حضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. وصول وزير الدفاع الروسي عصر اليوم إلى طهران يرافقه وفد رفيع المستوى من العسكريين الروس. العراق يؤكد إخلاء مقر الجماعات الانفصالية الإيرانية قرب الحدود المشتركة بشكل نهائي. بدء أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بكلمة الأمين العام للمنظمة الدولية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو خلال مؤتمر صحفي عقده في طهران إنه ناقش مع رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري مختلف القضايا الأمنية والإقليمية والدولية. وأضاف شويغو أن العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بشكل ديناميكي في مجال الدفاع، مشيرا إلى أن الاجتماعات ازدادت كثافتها على مختلف المستويات. وتأتي هذه التصريحات عقب وصول شويغو عصر اليوم إلى العاصمة الإيرانية يرافقه وفد رفيع المستوى من العسكريين الروس في تلبية لدعوة رسمية من اللواء باقري. قال قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إن كيان الاحتلال بات غارقا في العزلة والحرب الأهلية والانقسام السياسي والاحتجاجات الاجتماعية والمعارك الأمنية. وتبع أنه في كل يوم يتم تنفيذ أكثر من 30 عملية مسلحة في الضفة الغربية ضد الاحتلال، مشيرا إلى أن الذين حاربوا بالحجارة في السابق لديهم اليوم صواريخ وطائرات مسيرة وقوة عسكرية. واعتبر لواء سلامي أن وضع المقاومة أصبح مختلفا تماما، وقد تم تشكيل تحالف عالمي قوي ضد الكيان الصهيوني. اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرمي فرض حظر على وسائل إعلام إيرانية تخبطا غربيا يائسا. وقال بهادوري جهرمي إن فرض هذا الحظر هو قرار لطمس الحقيقة التي تفضح الازدواجية الأمريكية التي تدعم وسائل الإعلام الداعمة للإرهاب، لكنها في المقابل لا تتحمل وجود إعلام مستقل له صوت معارض. وفي جانب آخر من تصريحه أشار إلى تقدم برامج الصناعات الفضائية في البلاد، وقال إن إيران ستصبح في غضون الأعوام الثمانية القادمة قطبا إقليميا لتقديم الخدمات الفضائية، مضيفا أن قاعدة تشابهار التي يتم بناؤها حاليا جنوب شرقي البلاد ستتحول إلى قاعدة دولية لإطلاق الأقمار الصناعية. أعلنت اللجنة العراقية العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك مع إيران إخلاء مقرات الجماعات الانفصالية المتواجدة قرب حدود البلدين بشكل نهائي. وأكدت اللجنة في بيان أن هذه الخطوة جرت بناء على التزام العراق وإيران ببنود الاتفاق الأمني المشترك ومن خلال جهود حكومتي بغداد وأربيل. وقالت إن هذه الجماعات نقلت إلى مكان بعيد عن الحدود، وقد نزعت الأسلحة منهم تمهيدا لاعتبارهم لاجئين وفق ضوابط المفوضية الأممية. كما دعت جميع الأطراف للابتعاد عن التصريحات السلبية ودعم العمل المشترك والتعاون المستمر لما فيه مصلحة إيران والعراق. وللمزيد حول هذا الموضوع وآخر المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أكدت رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء عزمها استدعاء السفير التركي ببغداد وتسليمه رسالة احتجاج موجهة إلى الرئاسة التركية احتجاجا على الهجمات العسكرية الممنهجة على الأراضي العراقية وتحديدا في منطقة كردستان ودون مسوغ عسكري أو أمني. على صعيد ثاني عقد في بغداد اجتماع قضاء اليوم الثلاثاء لتفعيل مذكرات التفاهم بين العراق وإيران فيما استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء فاخ زيدان الوفد الإيراني الزائر. وقال مجلس القضاء الأعلى أن أعضاء لجنة متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق وإيران بخصوص التعاون القضائي اجتمعوا مع وفد قضائي إيراني برئاسة السيد غريب عبادي مساعد السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان، فيما كان الوفد القضائي العراقي برئاسة رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر وعدد من المشرفين القضائيين. وبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فاخ زيدان اليوم الثلاثاء مع الوفد القضاء الإيراني بحضور السفير الإيراني في بغداد ورفقة عدد من القضاة المختصين استكمال التعاون بين البلدين في الاختصاص القضائي والقانوني. على صعيد ذي صلة، أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران إخلاء مقرات مجاميع المعارضة المسلحة الإيرانية بشكل نهائي وإبعادها عن الحدود. وقالت اللجنة أنه بناء على التزام جمهورية العراق ببنود الاتفاق الأمني، تم إخلاء المقرات المتواجدة قرب الحدود مع إيران والتي كانت تشغلها المجاميع المعارضة المسلحة الإيرانية بشكل نهائي، مؤكدة أنه تم نقلهم إلى مكان بعيد عن الحدود وتم نزع الأسلحة من هذه المجاميع تمهيدا لاعتبارهم لاجئين وفق ضوابط مفوضية اللاجئين. وكذلك تم انتشار قوات الحدود الاتحادية بتلك المناطق والتواجد بشكل دائم ورفع العلم العراقي فيها. طويت بهذا الإجراء صفحة مهمة من تواجد الإرهابيين قرب الحدود الإيرانية والفرص التي كانوا يستطيعون النفوذ من خلالها إلى الأراضي الإيرانية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
تلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بكلمة اليمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش، الذي قال إن العالم أصبح مليا بالتحديات ويبدو أننا غير قادرين على مواجهتها. وأضاف غوتيريش أن العالم متعدد الأقطاب بحاجة إلى مؤسسات تعددية في ظل تفاقم التوترات القديمة وظهور مخاطر جديدة في أنحاء المعمورة. وأكد غوتيريش ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي تماشيا مع عالم اليوم وإعادة تصميم البنى المالية الدولية. وقال إنه لا يمكن معالجة المشاكل بشكل فعال إذا كانت المؤسسات الأممية لا تعكس واقع العالم. وللمزيد حول انطلاق عمل الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نتابع التقرير التالي.
انطلقت أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت يواجه فيه العالم أزمات عارمة في السياسة والأمن والبيئة والاقتصاد وغيرها من الأزمات. وفي خضم تلك الأزمات وكعادته، خرج أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليضيء عليها ويحذر من تداعيات غياب التنسيق الأممي أمام تلك الأزمات التي تدفع ثمنها دول العالم النامية، بينما تعاني تلك الدول من الحروب والانقلابات، وفي مقلب آخر الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الواسعة على العالم، إضافة إلى قضايا الجوع والأمن الاجتماعي والاقتصادي وأزمات المناخ والبيئة.
الاختلافات بين القوى الاقتصادية والعسكرية في العالم تتعمق يوما بعد يوم. مجلس الأمن يجب أن يكون شبكة أمان للدول النامية. الديمقراطية مهددة في الكثير من دول العالم، ويجب علينا احترام القانون الدولي.
وكان للجمهورية الإسلامية في إيران مواقف هامة في تلك التظاهرة الأممية، حيث أثنى الرئيس إبراهيم رئيسي وقبيل كلمته الرسمية على جهود الأمانة العامة للأمم المتحدة وأمينها العام والاهتمام بتطبيق العدالة والقضاء على التمييز والفقر وإرساء الأمن. الرئيس الإيراني أكد استعداد إيران للمشاركة في نشر السلام والأمن في العالم والحيلولة دون اضطهاد الشعوب. وضمن الكلمات التي ألقيت، لفت الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى أن انعدام المساواة ينبغي أن يبعث على الغضب، داعيا للأمم المتحدة إلى الاطلاع بدورها. كما أكد دا سيلفا أن أكثر من 730 مليون شخص حول العالم لا يجدون قوت يومهم. من جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مجلس الأمن بحاجة إلى مزيد من الأصوات والآراء للخروج من حالة الجمود التي تطغى عليه، كما أطلق مواقف عدة تخص الحرب في أوكرانيا.
مستقبل أمريكا مرتبط من مستقبل العالم، ولن تكون هناك دولة آمنة إذا سمحنا بتقسيم أوكرانيا. يجب التصدي اليوم لروسيا لردع أي معتدين آخرين غدا، ونحن ندعم توسيع مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد أعضائه.
ومع غياب أربعة من قادة الدول الخمس دائمي العضوية بمجلس الأمن، فإن الشعور السائد لدى المراقبين بأن الأمم المتحدة هي مكان للكلام متعدد الأطراف دون ترجمة عملية، بينما لا تزال الأسئلة تدور حول قدرة المنظمة العالمية على مواكبة الاتجاهات سريعة التغير في العالم في الجوانب السياسية والاقتصادية والبيئية والأمنية.
وصف المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون الوضع الإنساني والاقتصادي في هذا البلد بالكارثي. وأشار بيدرسون إلى أن 9 من بين كل 10 سوريين يعيشون تحت خط الفقر، مؤكدا أن لا حل دون مناقشة المشكلة السياسية للنزاع السوري. وقرر المبعوث الأممي بتعثر جهود الحل السياسي في سوريا، وقال إنه على مدى 12 عاما من الحرب والنزاع لم يحالفنا النجاح في معالجة القضايا السياسية. ووفق الأمم المتحدة يعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، في حين يعاني أكثر من 12 مليونا منهم من انعدام الأمن الغذائي. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. ثلاثة شهداء فلسطينيين وعشرة الإصابات برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة. أرمينيا تتهم أذربيجان بجرها للمواجهة بعد إطلاق عمليات في قرباغ، والأخيرة تبدي استعدادها للتفاوض. بعد 5 أيام من المفاوضات في الرياض، الوفد اليمني يعود إلى صنعاء للتشاور. أهلا بكم من جديد. استشهد 3 شبان فلسطينيين وأصيب 10 آخرون برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية وشرق قطاع غزة في تصعيد لجرائم القتل الصهيوني. وقالت مصادر فلسطينية إن مقاومين من السرايا اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى محيط المخيم، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة العشرات. وفور اقتحام المخيم انقطع التيار الكهربائي عنه، فيما حلقت طائرات مروحية في أجواء جنين. وفي وقت سابق استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون بينهم إصابة خطيرة خلال قمع قوات الاحتلال تظاهرات شرق غزة نصرة للقدس وللأقصى. قال رئيس وزراء أرمينيا نيكويل باشينيان إن عمليات أذربيجان في قرباغ تهدف للتطهير العرقي للأرمني بالإقليم، وإن أذربيجان تريد جر بلاده للمواجهة، مجددا التأكيد على أن الجيش الأرميني غير مشارك في هذا القتال. إلى ذلك احتشد آلاف المتظاهرين بالعاصمة يريفان احتجاجا على الوضع في قرباغ، وأغلقوا الطريق إلى مبنى الحكومة متهمين باشينيان بعدم فعل أي شيء تجاه مقتل المواطنين الأرمن في الإقليم. وأطلقت باكو اليوم عمليات في قرباغ لإحباط ما وصفتها باستفزازات أرمينيا وضمان انسحابها من أراضي أذربيجان، مبدية استعدادها للتفاوض في حال إلقاء قوات الإقليم السلاح. التقرير التالي يسلط الضوء أكثر على العمليات العسكرية التي أطلقتها القوات الأذربيجانية اليوم في إقليم قرباغ.
لا صوت يعلو فوق صوت المدافع في إقليم ناغورني قرباغ والمتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، فقد أعلنت الأخيرة أنها بدأت عمليات عسكرية لما أسمته بمكافحة الإرهاب في المنطقة. وأضافت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن العملية تستهدف كبح استفزازات واسعة النطاق وطرد ما اعتبرت أنها قوات أرمينية. وأضافت أن العملية تتم بواسطة أسلحة عالية الدقة يجري خلالها استهداف مواقع وحدات القوات المسلحة الأرمينية على الخطوط الأمامية ونقاط إطلاق النار على مدى طويل في العمق. واعتبرت أذربيجان أن السلام ممكن مع أرمينيا في حال انسحاب كامل وغير مشروط للقوات المسلحة الأرمينية من منطقة قرباغ وحل ما أسمته بالنظام الانفصالي فيها. المسؤولون في ناغورني قرباغ أكدوا وقوع عدد من القتلى والجرحى جراء القصف الأذربيجاني، وأضافوا أن الضحايا هم من المدنيين، وأوضحوا أن القصف استهدف منشآت مدنية. ونفت أرمينيا وجود قوات تابعة لها في المنطقة، ودعت قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة إلى التدخل ووقف ما أسمته بالعدوان الشامل من باكو على السكان المحليين. وطالب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان من روسيا والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حيال العملية العسكرية التي أطلقتها باكو، وندد أيضا بالدعوات إلى تنفيذ انقلاب، حيث ترفض المعارضة الأرمينية موقف باشينيان وتطالبه بالتدخل الفوري في قرباغ. من جهة أخرى، روسيا أعلنت أنها على تواصل مع كل من أذربيجان وأرمينيا ودعت إلى عقد مفاوضات لحل الصراع على الإقليم، فيما أكدت فرنسا أن لا يمكن لأي ذريعة أن تبرر مثل هذا الإجراء الأحادي والذي يهدد آلاف المدنيين المتضررين بأشهر من الحصار غير القانوني، ويتعارض مع جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. ودعت أذربيجان إلى وقف هجومها فورا والعودة إلى احترام القانون الدولي، فيما أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه يجب أن تتوقف التحركات العسكرية لأذربيجان على الفور للسماح بإجراء حوار حقيقي بين باكو وأرمني ناغورني قاراباغ.
عاد الوفد الوطني اليمني المفاوض إلى العاصمة صنعاء برفقة الوسيط العماني للتشاور مع قيادة المجلس السياسي الأعلى، وذلك بعد 5 أيام من مفاوضات عقدها مع الجانب السعودي في الرياض. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن محادثات الرياض أحرزت بعض التقدم حول النقاط الشائكة الرئيسية، بما فيها الجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من اليمن وآلية دفع رواتب الموظفين. وقالت الوكالة إن الجانبين سيجتمعان لإجراء مزيد من التفاوض في أقرب وقت ممكن، مضيفة أن المحادثات تتركز أيضا على إعادة فتح الموانئ ومطار صنعاء الدولي بشكل كامل. هذا وقد أحيت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية في العاصمة صنعاء العيد 9 لثورة 21 من سبتمبر، مشيرة إلى أهمية هذا الحدث وإنجازاته وآثاره على الصعيد الإنساني والوطني والقومي خلال مرحلة استثنائية تعيشها البلاد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
فعالية خطابية أقامها المكتب السياسي لأنصار الله بالعاصمة صنعاء بحضور ممثلي الأحزاب والقوى والمكونات السياسية إحياء لذكراها السنوية 9، معبرة عن أهمية ثورة 21 من سبتمبر وإنجازاتها وآثارها على الصعيد الإنساني والوطني والقومي خلال مرحلة استثنائية تعيشها البلاد.
هنا ثورة قيم وثورة إنسانية لا يمكن إطلاقا إلا أن نرى أنها تنتصر وستتواجد في كل مكان وسيكون لها دور في كل ميادين النضال الذي يجمع مع بقية محور المقاومة كاملا.
عيد ثورة 21 سبتمبر والذكرى 9 هي نقطة تحول في التاريخ اليمني المعاصر. هذه الثورة التي أخرجت الشعب اليمني من الهيمنة والوصاية وكل قواه ونخبه السياسية من هيمنة الدول التي كانت تسيطر على قرار السياسي للعقود الماضية.
الحاضرون أكدوا صفاء أهداف هذه الثورة وأنها كانت استجابة لإرادة الشعب الحرة وطريقا في سبيل تحقيق السيادة ورفض الوصاية الخارجية وإثبات أحقية الشعوب في مقاومة الاستبداد والظلم.
ثورة 21 جاءت تتويجا للنضال الكبير، وكذلك اليوم نحن نجني ثمار هذا النضال وثمار العودة عن طريق التبعية والارتهان لدول الغرب.
ويشهد الشارع اليمني على مدى سنوات منذ انبثاق الثورة نهضة واستنفارا في الجانب العسكري والسياسي وحتى على المستوى الشعبي والإنساني، حيث تعيش الجبهة الداخلية تماسكا قويا بفضل التكاتف الاجتماعي الذي يعمل على تخفيف وطأة الوضع المعيشي للمواطنين، فيما تراءت الكثير من المشاريع الصغيرة للإسهام في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يحقق أهداف الثورة المجيدة.
ويرى مراقبون أن أثر وأبعاد ثورة الظلم والاستكبار تسير في طريق اتحاد الشعوب وتعزيز محور المقاومة لرفض الوصاية الأجنبية وتحقيق السيادة الحرة.
أصدرت الحكومة الليبية قرارا بإقالة المجلس البلدي في درنا بالكامل وإحالة أعضائه للتحقيق، وذلك غداة تظاهرات حاشدة شهدتها المدينة ضد الفساد. وردد المتظاهرون هتافات ضد رئيس البلدية بعد كارثة الفيضانات في درنا ومدن أخرى والتي خلفت دمارا كبيرا وأدت إلى سقوط آلاف الضحايا. فيما أعلنت الحكومة أنه ستتم محاسبة المقصرين أمام القضاء الليبي، إلى ذلك قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن سلطات شرق ليبيا رفضت دخول فريق تابع للمنظمة كان في طريقه إلى مدينة درنا للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات. وللمزيد بشأن التداعيات المتواصلة للكارثة التي سببها الإعصار في ليبيا والغضب الشعبي من السلطات الحاكمة، نتابع وإياكم التقرير التالي.
المئات من سكان مدينة درنا في حي الصحابة، وهو أحد الأحياء الأكثر تضررا من الفيضانات، تظاهروا تعبيرا عن غضبهم من سلطات شرق ليبيا ومناهضتهم لها، وتضامنا مع ضحايا الكارثة التي أودت بحياة الآلاف. وطالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين، بينهم رئيس البرلمان عقيل صالح، خلال التظاهرة أمام مسجد الصحابة الذي يعد أحد معالم درنة. وهتف المحتجون مطالبين برحيل صالح وبتحقيق الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة. وكان صالح قد سعى الأسبوع الماضي إلى عدم تحميل سلطات شرق ليبيا المسؤولية، ووصف الفيضان بأنه كارثة طبيعية لم يسبق لها مثيل، وقال إنه ينبغي عدم التركيز الآن على ما كان يمكن القيام به. وطالب بيان أهالي درنا النائب العام الليبي بالإسراع في التحقيق بالكارثة ومحاسبة المقصرين والبدء بعملية إعادة إعمار المدينة وتعويض المتضررين. وأضرم متظاهرون النار في منزل عميد بلدية درنا الليبي عبد المنعم الغيثي بعد اتهامات بالفساد وإهمال تسبب بعدم إجراء الصيانة اللازمة للسدود المنهارة التي أدت إلى الكارثة. وفي مدينة تاجوراء شرقية العاصمة طرابلس نظمت تظاهرة تضامنية مع أهالي درنا.
نعلن نحن أهالي تاجوراء مساندة أهالي درنا في مطالبهم المحقة والعادلة، وندعو كافة مؤسسات الدولة بالقيام بواجبها بعيدا عن تصفية حسابات وإذكاء نعرات والهروب من مسؤوليات واحترام هبة الشعب الليبي وفزعته بكافة ربوعه وبمختلف مكوناته.
ويمثل احتجاج درنا أول تظاهرة كبيرة منذ وقوع السيول الجارفة والفيضانات التي اجتاحت درنا إثر انهيار سدين خلال عاصفة قوية. إلى ذلك حذرت وكالة أممية من تفشي الأمراض والأوبئة في مدينة درنا إثر تعرضها للفيضانات والسيول الكارثية، وقالت إن المتضررين الذين بات 30,000 منهم بلا مأوى هم بحاجة ماسة إلى المياه النظيفة والغذاء والإمدادات الأساسية في ظل لتزايد خطر الإصابة بالكوليرا والإسهال والجفاف وسوء التغذية.
وأخيرا أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أن نحو 1200 طفل توفوا من جراء الحصبة وسوء التغذية في 9 مخيمات للاجئين بالسودان، وقد يموت 10,000 الآخرين بحلول نهاية السنة. على الصعيد الميداني اشتد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ صباح اليوم، حيث غطت سحب الدخان مركز العاصمة الخرطوم والمناطق المحيطة بها لمدينة أم درمان غرب الخرطوم. كذلك شهدت قصفا بالمدفعية الثقيلة نفذه الجيش ضد قاعدة تضم مواقع لتمركز قوات الدعم السريع. في الختام هذا تذكير بالعالم. وصول وزير الدفاع الروسي عصر اليوم إلى طهران يرافقه وفد رفيع المستوى من العسكريين الروس. العراق يؤكد إخلاء مقر الجماعات الانفصالية الإيرانية قرب الحدود المشتركة بشكل نهائي. بدء أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بكلمة الأمين العام للمنظمة الدولية. هذا وصلنا وإياكم إلى الختام، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسرنا أن نجدد اللقاء بكم لنرافقكم في جولة أخرى بين رياض نتاجات الشعراء المحبين والموالين لأهل البيت عليهم السلام على مر العصور عبر برنامجكم شعراء أهل المودة،
حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع لنطل على قصائد أحد أساطين الشعر والأدب في العراق، متمثلا في الشيخ والعالم الجليل محمد حسن آل ياسين. كونوا معنا مشكورين.
مستمعين الأفاضل، محمد حسن بن محمد رضا آل ياسين الخزرجي الكاظمي من أعلام العراق وأفذاذ الفكر والأدب والتاريخ، ولد في النجف الأشرف عام 1931 من أسرة علمية عريقة تدرج أبناؤها في ميادين العلم والأدب، عرفت بآل ياسين، وقال عنها السيد جواد شبر: أسرة آل ياسين عريقة بالعلم والفضل، وتعتبر الأسرة الموجهة للناس إلى الخير والكمال، وقد توارثت الزعامة الروحية وتولت القيادة الدينية فأحسنت القيادة.
وقد حمل الشيخ محمد حسن آل ياسين هذا الإرث العظيم لأسرته وجرى على منهجهم، حيث تكشف صفحات حياته عن نبوغ علمي فريد ورصيد فكري نادر وعطاء موسوعي ثر قلما اجتمع لغيره، تمثل فيما خلفه من مؤلفات وتصانيف وتحقيقات تكون موسوعة علمية وفكرية وأدبية متنوعة دلت على سعة ثقافته العامة وانفتاحه على أبعاد المعرفة الإنسانية المختلفة.
تلقى الياسين تعليمه الأول على يد والده الشيخ محمد رضا الياسين الذي عرفته الأوساط العلمية في النجف الأشرف من كبار فقهاء عصره والمرجع الأعلى فيها، فكان المعلم الأول الذي كان له تأثير كبير على صقل شخصية ابنه العلمية وشحذ مواهبه الأدبية والفكرية، فغذاه من روحيته العلمية والأدبية وغرس فيه مقومات الشخصية الإسلامية المثالية من علم وورع وتقوى وخلق، كما كان للمجلس العلمي الذي كان يقيمه أبوه والذي زخر بمجموعة من العلماء والأدباء أكبر الأثر في تنمية قابلياته العلمية والذهنية، فأكمل دراسته بمراحلها المتعددة على يد كبار علماء عصره.
انتقل الشيخ آل ياسين من النجف الأشرف إلى مدينة الكاظمية المقدسة بعد وفاة عمه الشيخ راضي آل ياسين عام 1371 للهجرة، ونزل بها مرشدا ومبلغا لأحكام الدين وإمامة الجماعة.
قال عنه الأستاذ علي الخاقاني: كان مثال الإنسان الذكي الوديع، جمع إلى حسن الخلق والسيرة المثلى العلم والأدب الوافر، وإلى معرفة الله والتحلي بالدين الصحيح.
وقال الدكتور حسين علي محفوظ: كان من أمثلة العلماء العاملين الذين أنجبهم هذا البيت الكريم العظيم، ومن مفاخر الكاظمية ومآثرها، كان من الهمم الكبار في خدمة الدين والعلم والأدب ومن معارف الثقافة والمجتمع.
أيها الكرم، في الكاظمية المقدسة بدأت رحلة الشيخ محمد حسن آل ياسين الطويلة مع الكتابة، والتي امتدت إلى نصف قرن، حتى أصبح علما من أعلام الكتابة البارزين في العراق والعالم الإسلامي، أثرى المكتبة العلمية والثقافية الإسلامية بمؤلفات عظيمة تركت بصمات واضحة لا تمحى في ذاكرة التاريخ العلمي الإسلامي، وإضافة إلى تأليفه فقد عرف الشيخ آل ياسين بنشاطه الثقافي الدؤوب والمتميز، فأسس دار المعارف للتأليف والترجمة والنشر في مدينة الكاظمية المقدسة، كما أنشأ مكتبة الإمام الحسن عليه السلام العامة، وترأس الجمعية الإسلامية للخدمات الثقافية، وأشرف على تحرير مجلة البلاغة، كما كان لمحاضراته العلمية والفكرية القيمة تأثير كبير وصدى واسع في النفوس، وخاصة في ليالي شهر رمضان المبارك من كل عام في جامع آل ياسين الذي كان مركزا لنشاطه العلمي والديني والثقافي والتربوي والاجتماعي.
عين الشيخ آل ياسين عضوا في المجمع العلمي العراقي وعضوا مؤازرا في مجمع اللغة العربية الأردني في السنة ذاتها، وزميلا في هيئة ملتقى الرواد، كما اختير عضو شرف في المجمع العلمي العراقي وعضوا في لجنة إعداد معجم للنظائر العربية للمفردات المستعملة في الحضارات العراقية القديمة اعتمادا على المعجم الآشوري الذي أصدرته جامعة شيكاغو، وعضوا في هيئة ملتقى الرواد العراقيين.
مستمعين الأكارم، أربت مؤلفاته في مختلف العلوم على 100 عنوان و64 تحقيقا سوى الدراسات والبحوث التي كان ينشرها في مجلة المجمع العلمي العراقي، وإضافة إلى إلمامه الواسع بكافة العلوم الدينية واللغوية والتاريخية والسير والتراجم والمعاجم والفلسفة والأدب والفقه والاجتماع، فقد كان يمتلك شاعرية كبيرة تجمع بين المتانة والقوة والبديع والبلاغة، كما تضمنت أشعاره الكثير من المعاني المبتكرة والأسلوب الهادف الرصين.
في عام 1980 اعتزل الشيخ آل ياسين الكتابة وتوقف عن نشاطاته كليا، ولزم داره حزنا على ابن عمته آية الله العظمى السيد الشهيد السعيد محمد باقر الصدر رحمه الله، الذي أعدم على يد الطاغية المقبور صدام حسين، وبقي ملازما داره حتى فارق الحياة وشيع تشيعا مهيبا ودفن في الصحن الكاظمي الشريف، وأقيمت مجالس الفاتحة على روحه في الكاظمية وإيران ولبنان. توفي سنة 2006 ورثاه عدد من الشعراء.
مستمعينا الكرام، للشاعر الشيخ محمد حسن آل ياسين قصيدة يا رسول السلام بمناسبة المولد النبوي الشريف، خصصها لمدح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وذكر مناقبه وفضائله والآثار التي تركتها ولادته المباركة على عالم التكوين من إشراق الدنيا بالنور بعد أن كانت غارقة في ظلام الجهل والشرك، فضلا عن الإرهاصات التي رافقت ولادته وإنقاذ العالم من الشرك والكفر والجهالة والظلم والطغيان الذي كان سائدا في العالم والذي كانت البشرية تعاني منه الأمرين، يقول الشاعر في هذه القصيدة:
أشرق الكون بالسنة يتوقد حينما أشرق الوليد محمد، حادث هز عالم الأرض بشرى فانحنت عنده العوالم سجد، لاح في عالم الجهالة بدرا يهتدي الكون في سناه ويرشد، وترأى في ظلمة الشرك نورا عبقريا لنار فارس أخمد، ثم غاضت مياه ساوة لما أنطمى بحره الخضم وأزبد، كانت العرب قبل ميلاد طه في دجى حالك الأسارير أسود.
أمة سادها الضلال وشعب بالتقاليد والشقاء مصفد، جحدوا الله إذ أضاعوا حجاهم لست أدري كيف المكون يجحد. فأزال الظلام في خير دين، ولأشتات أمة العرب وحد، وهداهم بنوره خير نهج، بالمعالي وبالرشاد معبد. سل رمال الصحراء كم من فتاة ضمها من سفاسف الرأي توأد، نحت من صفا الحجارة ربا هو من دون مبدع الكون يعبد. فبدت قبسة أضاء لها الأفق وراحت في نورها تتوقد.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، حول الفكر الرسالي والتوعوي الذي انعكس بوضوح على أشعار الشيخ محمد حسن آل ياسين، وخاصة في قصائده في أهل بيت النبوة عليهم السلام، نبث على مسامعكم الحوار الذي أجريناه مع ضيفنا لهذا الأسبوع. ندعوكم للمتابعة.
تحياتي القلبية وأمنياتي السداد والتوفيق لضيفي الكريم الدكتور علي شعيب، دكتوراه في اللغة العربية وأدبها، والشاعر والأديب من لبنان. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر العراقي الشيخ محمد حسن آل ياسين، نلاحظ تجلي وانعكاس الفكر الرسالي والتوعوي في قصائده التي كتبها في حق أهل البيت سلام الله عليه. كيف ترون تجليات هذا الفكر في أشعاره؟ وما مدى نجاح الشاعر في إخراج هذه الأشعار من حالة الرثاء المجرد إلى الأغراض المتعلقة بأهل البيت على ضوء فكرهم الرسالي؟
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يعتبر الشيخ محمد حسن آل ياسين من أشهر الشعراء والمرثيين الذين يرثون آل البيت عليهم السلام، وخاصة الإمام الحسين، وتعتبر قصائده في هذا الصدر من أبرز ما اشتهر به، وله العديد من الأشعار التي تحث على الحب والولاء لأهل البيت عليهم السلام، وتحكي قصتها كربلاء وما جرى فيها.
نعم.
ويعتبر الشيخ محمد حسن آل ياسين من الذين يحرصون على الدور الحضاري والعلمي لأهل البيت، ويشجع على الاقتداء بهم في الأخلاق والسلوك. يتميز فكر الشيخ محمد حسن آل ياسين بالتأكيد على الأخلاق الإسلامية والقيم الرسالية، ويعتبر الإسلام هو المرجعية الأساسية في فلسفته ومنهجه الفكري. يتمثل هذا الفكر الرسالي في أشعاره بالتأكيد على أهمية العدالة والإنصاف في المجتمع. لقد تميز شعره بالقدرة على دمج الأسلوب الشعري الرسائي مع الأغراض الشعرية الأخرى التي تتعلق بأهل البيت عليهم السلام، وذلك على ضوء فكره الرسالي الذي يدعو إلى الإيمان والتقوى والأخلاق الحميدة. لقد استطاع إخراج أشعاره من حالة الرثاء المجرد إلى تناول الأغراض الشعرية التي تتعلق بأهل البيت من خلال إتقان تقنيات شعرية متنوعة من قبيل الاستعارة والتشبيه والتكرار. وقد خلط الضوء على فضائلهم وممارساتهم وإبراز دورهم في الإسلام بأسلوب شعري يتميز بالعمق والجمال والشفافية، ويعتمد على المشاعر الإنسانية مثل الحزن، الأسى، والحنين، والولى لنقل رسالته الشعرية والفكرية بشكل فعال، حيث يقول: قصدت شهيدة طفل ملتجئا به، ومن يكن أولى منه ملجا وملتجا تقبل بابا صاغه الله للورى طريقا لتحقيق الأمان ومنهجا، وأنت مقبرا طبق الأرض والسماء سنا بالدم الذات الطهور منوجا، وأسات من ذات الضريح وفرده عبيرا بأشباء الجنان مؤرجا. تسائله عند الإله شفاعة، متى نالها الإنسان منه فقد نجا، تحقق دنيا بالسعادة غضا، تحقق دنيا بالسعادة غضا وعين بفردوس الإله متوجا. عظم الله أجركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكرك جزيل الشكر الدكتور علي شعيب، الشاعر والأديب والدكتوراه في اللغة العربية وأدابها من لبنان. حفظكم الباري ورعاكم.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نشكر ضيف البرنامج على هذه الإيضاحات. وقفة قصيرة نواصل بعدها التجوال بين قصائد الشاعر الشيخ محمد حسن آل ياسين ضمن برنامج شعراء أهل المودة. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا الكرام، إخوتنا أخواتنا، يذكر الشيخ محمد حسن آل ياسين في قصيدته تحت عنوان غدير علي، يذكر فضائل أمير المؤمنين علي عليه السلام، هذه الفضائل التي بلغت ذروتها حينما أمر الله تعالى نبيه الكريم بأن يعلن إمامته وخلافته من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمام رؤوس الأشهاد، بعد أن تجمع المسلمون ليشهدوا هذه الحادثة الكبرى التي بها أكمل الله الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام للمسلمين دينا. يرسم لنا الشاعر لوحة بهيجة حافلة بالحركة والحيوية عن هذه الموقعة الكبرى التي بها أكمل الله تعالى بها الدين، فيقول:
قمت قرأ التاريخ سفرا فسفرا، واستبن موقف الركاب المسافر، وانقع القلب من غدير علي، واستبق واردا إليه وبادر، وشهد الحفلة والنبي خطيب فيه ينهي أمرا من الله صادر، شارحا من جلال حيدر متنا، وقف الدهر دونه وهو حائر، مفصحا أنه أمير البرايا وإمام الهدى ورب المفاخر، وولي الإله شبل المعالي، صاحب الحوض خير ناه وآمر.
إنه الكفء للإمامة لا غير، بنص من المهيمن صادر، عقد التاج للوصي فدوى بشعاب البيداء زهو البشائر، وتعالى الهتاف يخترق الجو برناته العذاب السواحر، وتهادى علي يحمل إكليل المعالي مبلج الوجه زاهر، وترامت على يديه أيادي الجمع تبدي له خداع الضمائر، يا أمير البيان والحق والدين تقبل مني تحيات شاعر.
في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم خالص شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم.
أيها الأكارم، شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. يتجدد موعدنا معكم لنقدم لكم حكاية أخرى من أثير الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية فك الحصار عن مدينة آمرلي العراقية بقيادة قادة النصر الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس. إذن لا تفوتوا حكاية اليوم وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. كربلاء آمرلي. على جبل مرتضى علي شمال العراق، اتخذ الحاج قاسم سليماني والحاج جمال أبو مهدي المهندس مقرا لقيادة عمليات تحرير المناطق المحيطة بمدينة آمرلي المحاصرة من قبل وحوش داعش، داعش المزهوة بإعلان دويلتها من مدينة الموصل شمال العراق، داعش التي تريد الوصول إلى بغداد ومنها التمدد إلى كل دول المنطقة، إلى أي مكان تسمح بدخوله الإدارة الأمريكية. وأول مكان تتوق إليه الشهية الداعشية لإراقة الدماء ونقل صور الذبح والسبي والنبش والتفجير عبر النت الأمريكي إلى كل العالم هي المناطق الشيعية. آمرلي هي العروس التي بشر أبو بكر البغدادي وحوشه بالدخول عليها من على منبره المغصوب في الموصل، لكن الحاجين جمال وقاسم جعل من آمرلي خطا أحمر لا يمكن للدواعش أن يتخطوه، لذا كان فك الحصار عن مدينة آمرلي من أولوياتهما لصد تمدد داعش وقطع طريقها نحو بغداد. نظر الحاج قاسم في الأفق فشهد أعمدة دخان تتصاعد من ناحية آمرلي، فنظر في الناظور وبقي ينظر فيه لحظات، ثم رفع عينيه النافذتين بنظراتهما عنه وقال: أنا لا أرى مدينة.
نظر المجاهد الحجداوي المتصدي للناظور داخله وراح يمعن النظر فيه، ثم رفع رأسه نحو الحاج قاسم وقال متعجبا: المدينة واضحة يا حاج، وأعمدة الدخان تتعالى منها. وضع الحاج المهندس يده على كتف الحجداوي المتصدي للناظور وابتسم له ابتسامة توحي أنه قد فهم مقصود الحاج قاسم. نظر الحاج قاسم في الناظور ثانية ثم قال: هذا الذي تتعالى منه أعمدة الدخان هو مخيم الحسين عليه السلام، والذي أراه أمامي هو كربلاء. كربلاء أمر لي لن يصلها جيش يزيد بإذن الله. دخل الحاجان قاسم وجمال مقر القيادة، ثم أخذ الحاج قاسم هاتفا وراح يطلب رقما. فتح صوت الحاكية ليسمع الحاج المهندس صوت المتحدث، إنه الحاج القائد أبو كفاح الربيعي. بعد التحية والسلام طلب الحاج قاسم من القائد الربيعي الحضور فورا في مقر القيادة. كان صوت القائد الرباعي متعبا جدا، فطلب من الحاج أن يمهله الليلة ليرتاح، فعيناه لم تغمضا لنوم منذ 3 ليال. فقال له الحاج قاسم: إذن سألقاك غدا صباحا في مقر القيادة. في صباح اليوم الثاني حضر القائد الرباعي، وبعد ساعة من التشاور مع الحاجين قاسم وجمال وعدد من القادة الميدانيين في الحشد الشعبي ووضع خطوط التحرك وأهداف كل محور من محاور القتال على الخرائط، أخذ الحاج أبو مهدي بيد القائد الرباعي وقال له: تعال معي لأريك محل استقرار قواتك. وصل القائدان إلى ساحة مفتوحة خالية من كل شيء، فقال الحاج المهندس: هنا سيكون مقر قواتك. نظر القائد الربيعي إلى المكان وقد بدت عليه سمات عدم الرضا. لا تقلق أبدا، في الصباح ستجد هذا المكان مختلفا تماما. هي كلمات الحاج جمال التي أدخلت بعض السكينة في قلب القائد الربيعي، فرد الأخير: يا حاج، ماذا بوسعهم أن يفعلوا خلال 24 ساعة؟ في اليوم الثاني كان يقف القائد الربيعي أمام المكان بذهول مضاعف، لأن الساحة التي وجدها فارغة قبل 24 ساعة حولها الحاج قاسم ومن معه من الحرس الثوري الإيراني إلى معسكر ميداني بكامل المعدات وكل ما يلزم لاستقرار آلاف المقاتلين. حل صباح اليوم الثالث 23 من حصار آمرلي. رجال آمرلي أقسموا ألا تدنس داعش أرض مدينتهم إلا بعد استشهادهم جميعا. 1700 مقاتل شيبا وشبابا تمكنوا من إيقاف وحوش الإرهاب على بوابات مدينتهم رغم الحصار المطبق وضعف الإمكانات. بدا التعب والضعف في البعض، لكنهم اليوم يستشعرون أملا جديدا يراودهم. اتصل بهم الشيخ جلال الدين الصغير وطلب منهم تحضير ملعب المدينة لهبوط مروحية ستأتي إليهم بضيوف. في صباح اليوم 23 بعد الحصار تناهى إلى أسماع المدينة صوت مروحيتين. مروحية راحت تمشط محيط المنطقة وأخرى حطت وسط الملعب. ترجلت من المروحية شيبتان تشرق في محياهما شمس الأمل وحلول النصر. صدحت حناجر كل من حضر في الملعب بالله أكبر ولبيك يا حسين استبشارا بالضيفين القائدين. تضاعفت معنويات الأهالي والقوات المدافعة عن آمرلي وأصبحوا واثقين من أن النصر حليفهم لا محال. في اليوم 84 من الحصار اتصل الحاج أبو مهدي المهندس بقائد القوة المدافعة عن آمرلي وقال له: سيتم اليوم قصف الدواعش حول آمرلي بصواريخ إيرانية لم يتم استخدامها من قبل، لا تقلقوا لشدة الأصوات والزموا مواضعكم. ثم قصفت الدواعش على طول حلقة حصار آمرلي قصفا عنيفا على مدى ساعتين. وبعد القصف سمع قائد القوة المدافعة عن آمرلي صوت الحاج قاسم عبر الهاتف وهو يقول له: سندخل المدينة من البر بكامل قواتنا، فلا تطلق النار علينا. لم تمضي إلا ساعة وإذا بالحاجين قاسم وجمال يضمان أطفال آمرلي الذين جاءوا لاستقبالهما لأحضانهما ويتبادلان معهم القبلات. امتلأ فضاء المدينة بأصوات رشقات الرصاص التي تطلق في الهواء احتفالا بالنصر، ممزوجة بهلاهل النساء ونداءات الله أكبر وأصوات الأطفال الذين كانوا يستقبلون قائدي النصر بشعارات هيهات من الذلة ولبيك يا حسين. وبين كان الحاج قاسم يهدي كوفيته لأحد فتية آمرلي، التفت لمن كانوا معه بعينين دامعتين بدموع الفرح وقال: ألم أقل لكم إننا ذاهبون لفك الحصار عن كربلاء؟ أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد. في أمان الله.
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.